إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المحاضرة بعنوان حقيقة الأمن الفكري ومقوماته ضمن دورة تعزيز الأمن الفكري والتحذير من الأفكار الضالة. هذه الدورة التي وجه بها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وفقه الله، وقد أقيمت قبلها عدة دورات وملتقيات تعنى بالاعتقاد الصحيح والمنهج السليم والحث على لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر في المعروف والتحذير من الأفكار المنحرفة والفرق الضالة. هناك دورة عن الشمائل المحمدية وغير ذلك من الدورات والملتقيات التي وجه بها معالي الرئيس العام، فكان لها الأثر الطيب الفعال في المتلقين. بارك الله جهود معاليه وبارك جهود أصحاب المعالي والمشايخ والدعاة الفضلاء المشاركين في هذه الدورة وفي غيرها من الدورات والملتقيات النافعة التي تقيمها الرئاسة، وهي جهود تذكر فتشكر. حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه، وألزمنا وإياهم كلمة التقوى. أيها الأخوة، لقد كمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وشرع لنا أكمل الشرائع، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذه الشريعة التي جاءت لتحقيق مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، ومن ذلك ما يتعلق بالأمن الفكري، فهو من أهم مكونات الأمن بصفة عامة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجعل الله الأمن والاهتداء إنما يكون بالإيمان، فثوابهم وثمرة إيمانهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. فسلامة الأفكار وصحة المعتقدات من أهم مقومات الأمن، والأمن مطلب نبيل تهدف إليه المجتمعات البشرية وتتسابق لتحقيقه السلطات الدولية بكل إمكانياتها الفكرية والمادية. والأمن الفكري مقدمة للأمن الحسي، فمتى ما صار الفكر سليما والمعتقد صحيحا أنتج عملا صالحا صحيحا مثمرا نافعا، والعكس بالعكس. والأمن في اللغة تدور هذه الكلمة على عدة معان، منها الطمأنينة وعدم الخوف والسلامة والثقة وسكون القلب والتصديق. يقال: أمن البلد أي اطمأن فيه أهله، وأمن الشر ومن الشر أي سلم من ذلك. وبالنسبة لتعريف الأمن في الاصطلاح، فقد تعددت تعريفات الأمن الاصطلاحية باختلاف ما ينظر إليه في تعريف الأمن وبحسب ما يضاف إليه الأمن. فهناك الأمن العقدي والأمن الفكري والأمن الأخلاقي والأمن السياسي والأمن الاقتصادي والبيئي والنفسي. ولعل من أحسن التعريفات أنه عدم توقع مكروه في الزمان الآتي. ويمكن النظر إلى تعريف الأمن بالنظر إلى مقاصد الشرع، فيقال بأنه اطمئنان الفرد وسكينته في وطنه بسلامته مما ينتقص الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض. فالأمن لا يتحقق ما لم يكن هناك حفظ للضروريات الخمس. ومفهوم الفكر في اللغة الفكر هو إعمال الخاطر في الشيء مأخوذ من التأمل، وأما في الاصطلاح فهو اسم جنس يطلق على الأفكار الحاصلة من وظيفة التفكر والتعقل التي أودعها الله في قلوب الناس. وقد يقال بأنه ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب يكون علما أو ظنا. فمفهوم الفكر يشمل النظر العقلي وما ينتج من ذلك وما ينتج من ذلك النظر والتأمل من علوم ومعارف. وأما مفهوم الأمن الفكري فنظرا لحداثة مصطلح الأمن الفكري فقد اختلفت عبارات المعرفين له في تحديده وضبط مفهومه. من هذه التعريفات المحافظة على التصورات والقيم التي تكفل صيانة الفكر وحفظه من عوامل الشطط وبواعث الانحراف وأسباب التلوث التي تجعل من الفكر عامل تخريب وتهديد لكل ضروريات المجتمع ومصالحه، وبث المفاهيم الاعتقادية والمبادئ الثقافية والقيم والقناعات التي تنشر السلامة والطمأنينة في المجتمع، ومنها حفظ العقول من المؤثرات الفكرية والثقافة الضارة والمنحرفة عن طريق الاستقامة والاعتدال في مجال الشهوات والشبهات، ومنها الاطمئنان إلى سلامة الفكر من الانحراف الذي يشكل تهديدا لأمن الوطن أو أحد مقوماته الفكرية والعقدية والثقافية والأخلاقية والأمنية، ومنها سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه للأمور الدينية والسياسية وتصوره للكون بما يؤول به إلى الغلو والتنطع أو إلى الإلحاد والعلمنة الشاملة. ومنها أن يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم آمنين مطمئنين على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية. ومن خلال التعريفات السابقة نجد أن بعضها يركز على وسائل تحقيق الأمن الفكري، وبعضها يركز على الثمرة من تحقيق تلك الوسائل، ويتضح المراد من الأمن الفكري بحسب الإضافة أنه يعنى بجانبين: الجانب الأول التصورات والقيم، والجانب الثاني المفاهيم الاعتقادية والثقافية، مع التركيز على صحة التصورات والقيم والمفاهيم الثقافية والاعتقادية وسلامتها من الانحراف. ويمكن تعريف الأمن الفكري في الإسلام بأنه سلامة الفكر بحسن المعتقد والمنهج وفق الوسطية التي دل عليها الكتاب والسنة وفهم السلف وعدم الانحراف عنها. لا شك في أهمية الأمن الفكري وأنه ينبغي الاهتمام بذلك، فأهمية الأمن الفكري تكمن أهمية الأمن الفكري لتعلقه بالفكر، فهو من أهم مكونات الأمن بصفة عامة وأساس وجودها واستمرارها. فالأمن الحسي مرتبط ارتباطا تاما بالأمن الفكري. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجعل الله حصول الأمن والاهتداء إنما يكون بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك بالله تعالى، فهؤلاء ثوابهم وثمرة إيمانهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. ولذا فحظ الناس من الأمن والاهتداء بحسب حظهم من الإيمان، والأمن والإيمان مترابطان، إذا وجد هذا وجد هذا. وكما أن السلامة مرتبطة بالإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ولا تخفى أهمية الأمن الحسي، فالله قد استخلف الناس في الأرض ليعمروها، وشرع لهم الشرائع ليقوموا بها، ولا يتم هذا العمار الديني والدنيوي إلا بوجود الأمن والاستقرار، فهو ضرورة من الضروريات. ولذا امتن الله على عباده بأنه آمنهم من الخوف، قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهو من منن الله تعالى على عباده يوم القيامة. قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولأهمية الأمن قدمه الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه لهذا البلد المبارك، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمن من أهم مطالب الحياة التي يحصل بها كمال العيش للإنسان في هذه الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، مالكا قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ثانيا، أن الأمن الفكري يتعلق بالمحافظة على الدين الذي هو أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها. ثالثا، أن الأمن الفكري يتعلق بالعقل الذي هو آلة الفكر وأداة التأمل والتفكر، والمحافظة على العقل وحمايته من الانحراف مقصد من مقاصد الشريعة. رابعا، أن الغاية من الأمن الفكري هو صحة المعتقد وسلامة المنهج ولزوم الوسطية، لزوم وسطية الإسلام وعدم الإخلال بذلك. فمن أعظم أسباب اختلاف القلوب وتفرق الصفوف الخلل العقدي الذي تستحل به الدماء المعصومة، وبسبب ذلك يحصل الانحراف في الفكر المسبب للتكفير والتفجير. ولذا كان من صفات الخوارج كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. فالانحراف مبدأه ومنطلقه فكري. خامسا، العلاقة قوية بين حفظ الضروريات وحفظ الأمن، ولا يتحقق الأمن بمفهومه الشامل إلا بالمحافظة على الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب. وإذا لم تحفظ هذه الضروريات لم تجري مصالح المجتمع على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وكذلك لا تتحقق المصالح الأخروية. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فرغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. سادسا، أن الأمن الفكري يعمل على تحصين فكر الفرد وعقله ضد أي انحراف فكري أو خروج عن الوسطية والاعتدال. سابعا، أهمية الأمن الفكري تتضح من خلال أهميته المتزايدة والتي يؤكدها ارتباطه الوثيق بالدين الإسلامي الحنيف بما فيه من حماية للضروريات الخمس. ثامنا، أن في تحقيق الأمن الفكري تحقيق للمقاصد العامة للشريعة التي فيها ما يصون المسلم من الكفر والشرك والإلحاد والانحراف والإفراط والتفريط واتباع الهوى وما يؤدي إلى الإضرار بالناس. فإن الإخلال بالأمن الفكري يعد أخطر من الإخلال بأنواع الأمن الأخرى المتمثلة في الأمن النفسي والأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والوقائي والأمن العسكري. تاسعا، أن الأمن الفكري يحقق للأمة أهم خصائصها العقدية والعبادية والاجتماعية بتحقيقه التلاحم والوحدة في الفكر والمنهج والغاية. عاشرا، أن غياب الأمن الفكري يحدث خللا في المجتمع بجميع فروعه المختلفة، فيجب الاهتمام بالأمن الفكري والعناية به، وأن يكون منطلق ذلك وأساسه العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، وأن تكون المعالجة لأي انحراف في الفكر وفق هذا المفهوم الصحيح، إذ أن الغاية الكبرى من الأمن الفكري كما تقدم هي استقامة المعتقد وسلامة المنهج ولزوم الوسطية وعدم الانحراف عن ذلك. للأمن الفكري تأصيل شرعي في الكتاب والسنة، وله مقومات يرتكز عليها. فمن المعلوم أن الأمن الفكري مطلب شرعي يتحقق به صحة المعتقد وسلامة المنهج وحسن التصور للأمور، ويترتب على ذلك صواب الأعمال وأثرها الطيب على الفرد والمجتمع، وأن مخالفة ذلك والانحراف عنه له آثاره السيئة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بل وفيه الإخلال بالضروريات الخمس التي جاء الإسلام بالمحافظة عليها. فقد نتج عن الإخلال بالأمن الفكري والانحراف عنه آثارا سيئة هدمت أصولا وثوابت شرعية وحقوقا مرعية من لزوم الجماعة والبيعة والطاعة وتكفير المسلمين بغير حق واستحلال الدماء المعصومة والتفجير والتخريب، وكل ذلك يتم باسم الإسلام. فالانحراف في الفكر ينتج انحرافا في التصور، يترتب عليه انحراف في العمل والسلوك. فالانحراف والتطرف الديني المبني على الفهم الخاطئ للدين يعتبر من أشد أنواع التطرف والإرهاب وأكثرها دموية، إذ أن القائمين عليه والمنفذين له يعتقدون صحة ما يقومون به، وأنه واجب ديني وجهاد ونصرة للدين، وأن مخالفيهم كفار مرتدون يجب قتالهم وجهادهم، وهذا هو حال الخوارج قديما وحديثا وحال الجماعات المتأثرة بالأفكار المنحرفة. والتأصيل الشرعي للأمن الفكري في الكتاب والسنة ومقوماته ومرتكزاته 4 أمور، إذا عرفت وعمل بها تحقق بإذن الله الأمن الفكري، وهي: الأمر الأول، أن الله خلق الجن والإنس لتوحيده وعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرهم بالإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذان، أعني الإخلاص والمتابعة، هما ركنا العمل المتقبل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله قد كمل لنا الدين من قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبين لنا الصراط المستقيم الذي يجب علينا اتباعه، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كما بين سبحانه وتعالى أن الاستقامة على هذا الدين تكون وفق أمر الله وأمر رسوله ومراد الله ومراد رسوله، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت، وأنه يجب رد المتنازع فيه إلى الله أي إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته وإلى سنته بعد مماته، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكلمة شيء هنا نكرة في سياق الشرط تعم كل اختلاف التضاد في الأصول والفروع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان حكم ما تنازع فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع، وأن الله قد جعل هذه الأمة أمة وسطاء، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطاء، أي عدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون، وهذا ما يجب فهمه والعمل به. الأمر الثاني أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد بين المنهج الذي يجب اتباعه والسير عليه، وهو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب ومخالفته ضلال، وأثنى الله على السابقين من الأولين من المهاجرين والأنصار وعلى من اتبعهم بإحسان، فقال جل من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وأول المؤمنين وأولاهم بالاتباع هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. قال ابن القيم رحمه الله: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله قد هداهم وقد قال: ويهدي إليه من أناب. ثم إن السنة المطهرة قد أكدت ما في القرآن من وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا هو الميزان الذي يوزن به صحيح الاتباع من عدمه، وتوزن به الجماعات والأحزاب والفرق من معرفة قربها أو بعدها من الاتباع الصحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. الأمر الثالث من المرتكزات أن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وأنها جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأنها كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. ثم إن الشريعة لها أصولها وكلياتها ومقاصدها، فلا بد من معرفة ذلك والعمل به ليحصل الأمن الفكري ويؤمن من الانحراف عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. فما لم يكن طالب العلم وطالب الحق ملما بقواعد الشريعة وكلياتها وأصولها ومقاصدها عارفا بطرق الاستدلال، فإنه لا يأمن الوقوع في الانحراف والزيغ والضلال. الأمر الرابع من المرتكزات رعاية الإسلام لفكر الأمة لكي لا تقع في الانحراف، وأن يكون ذلك بالأخذ بكتاب الله وصحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح، وذلك بالعلم النافع الذي يعرف به العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، ومقتضى ذلك الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الوسطية ولزوم الجماعة والرجوع إلى العلماء المعتبرين وطاعة ولي الأمر المسلم في المعروف وعدم الخروج عليه والاجتماع وعدم التفرق ومعرفة الحقائق الشرعية وفق منهج ومعتقد أهل السنة والجماعة بضوابطها الشرعية، ومن ذلك الإيمان والتكفير والولاء والبراء والجهاد وكل ما يتعلق بالفكر، وليس المجال مجال بسط لأدلة هذه الأمور، وإنما المقصود بيان الأسس والمرتكزات والمقومات التي يقوم عليها رعاية الإسلام للأمة في الأفكار من حيث التأسيس والتأصيل. وأهم هذه المرتكزات التي رعاها الإسلام للفكر قضية النظر والاستدلال، فإن أهل الحق أهل السنة والجماعة لهم منهج متميز يقوم عليها أسس وقواعد عامة، إذا عرفت وطبقت حصل سلامة الفكر وسلامة المعتقد وسلامة المنهج وسلامة التصورات. أهم هذه الأسس والقواعد أولا الاعتصام بالكتاب والسنة وحصر التلقي لأحكام الدين أصوله وفروعه في هذا المصدر، وأن يرد الخلاف إليهما عند التنازع، وأن لا يعارض بأي نوع من أنواع المعارضة. الأمر الثاني أن الأدلة الشرعية هي ما أثبته الشرع ودل عليه، فيلحق بالقرآن والسنة ما دلت عليه معانيهما. الأمر الثالث التزام النص وطرح التأويل الفاسد، فالأصل هو الأخذ بظاهر اللفظ وما دلت عليه الحقيقة. رابعا الرجوع إلى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، لأنهم أحق الناس بمعرفة مراد الله ومراد رسوله. الأمر الخامس الجمع بين أطراف الأدلة، وذلك بأن يرجع للقرآن كله وإلى السنة كلها قبل تقرير أي حكم أو مسألة، وأن لا يضرب بكتاب الله بعضه ببعض. ومن أمثلة ذلك الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، والجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، وهكذا. سادسا رد المتشابه من النصوص إلى المحكم، والحذر من رد المحكم بالمتشابه. فأهل الحق يردون النصوص المتشابهة إلى المحكم الواضح البين، وأهل الزيغ والانحراف يردون النصوص المحكمة البينة الواضحة بالنصوص المشتبهة. فنخلص مما تقدم إلى أن من أهم معاني الأمن في اللغة هو الطمأنينة وعدم الخوف، وإلى أن الأمن في الاصطلاح هو اطمئنان الفرد وسكينته في وطنه. والفكر هو إعمال الخاطر في الشيء مأخوذ من التأمل. والأمن الفكري في الإسلام يعني سلامة الفكر بحسن المعتقد والمنهج وفق الوسطية التي دل عليها الكتاب والسنة وفهم السلف وعدم الانحراف عنها. وتكمن أهمية الأمن الفكري بكونه مقدمة للأمن الحسي ومن أهم مكوناته، وأن في تحقيق الأمن الفكري تحقيقا للمقاصد العامة للشريعة، وأن غياب الأمن الفكري يحدث خللا في الأمن بجميع فروعه وأنواعه المختلفة، وأن الأمن الفكري مطلب شرعي يتحقق به صحة المعتقد وسلامة المنهج وحسن التصور للأمور، ويترتب على ذلك صواب الأعمال وأثرها الطيب على الفرد والمجتمع، وأن مخالفة ذلك والانحراف عنه له أثاره السيئة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بل وفيه الإخلال بالضروريات الخمس التي جاء الإسلام بالمحافظة عليها. التأصيل الشرعي للأمن الفكري مرتكزاته أمور أربعة: إكمال هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان، وأن الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله تعالى بالإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن الكريم والسنة النبوية قد بين المنهج الذي يجب اتباعه والسير عليه، كما أن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وجاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهذه لا تتم إلا بتحقيق الأمن الفكري. ورعاية الإسلام لفكر الأمة أتم رعاية لكي لا يقع في الانحراف، ويكون ذلك بالاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الوسطية ولزوم الجماعة والرجوع للعلماء المعتبرين وطاعة ولي الأمر المسلم في المعروف وعدم الخروج عليه، وتحقيق الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، ومعرفة الحقائق الشرعية بضوابطها وفق منهج ومعتقد أهل السنة والجماعة.
ليحصل الأمن وعدم الزيغ والانحراف، وأن هناك مظاهر يعرف من خلالها الانحراف عن الأمن الفكري، ومن هذه المظاهر الغلو في الدين، ومنها التكفير بغير الحق، ومنها توظيف المصطلحات الشرعية وتنزيلها على غير معانيها الصحيحة، ومنها سوء الفهم في قضايا مهمة مثل التكفير والولاء والبراء والجهاد وتحكيم الشريعة والبيعة والإمامة والطاعة. ومن هذه المظاهر الطعن في العلماء المعتبرين واتهامهم بالمداهنة وعدم بيان الحق، ومنها الرفع من شأن من كان معهم أو مؤيدا لهم ولو لم يكن ذا علم، ومنها الجرأة على الفتوى، ومنها التعصب للجماعة وللحزب وللرأي، ومنها الإنكار العلني لولاة الأمر والتشغيب عليهم، ومنها الانطواء والتقوقع واعتزال المجتمع والمفاصلة الشعورية بأن يعيش مع المجتمع بجسمه، وأما فكره وتصوره فليست معه. وعلى كل هو انحراف بالخطاب الديني عن مساره الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مما ولد الفساد والتطرف في المجتمعات. وأسباب الانحراف عن هذا الأسباب الانحراف في الفكر تعود أولا إلى الجهل بدين الله، فالجهل كما يقول الإمام ابن القيم شجرة كل شر. والأمر الثاني الابتداع في دين الله، والأمر الثالث اتباع الهوى، والأمر الرابع التأويل الفاسد للنصوص، الأمر الخامس تلبيس الشيطان وهو عدو مبين للإنسان، والأمر السادس غلبة العاطفة على العقل، والأمر السابع اتهام العلماء والعقلاء بترك الحق والمداهنة، والأمر الثامن عدم الصبر مع قلة العلم، والأمر التاسع شبكات التواصل الاجتماعي وما يبث فيها من مغالطات وشبه وأوهام وشكوك، وعاشرا مكر أعداء الدين وكيدهم بالإسلام وأهله. وتعالج هذه الانحراف ليحصل الأمن بالمعالجة الشرعية، فالجهل يعالج بضده وهو العلم، قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل، فيجب على المسلم أن يعرف المعتقد الصحيح والمنهج السليم ليسلم من الانحراف، ويجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من قول أو اعتقاد، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يعبد الله على بصيرة، هذه تقتضي منه العلم النافع. وأما الابتداع فيعالج بالعمل بالسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فكل ابتداع في الدين يجب رده وعدم قبوله، وأن يستبدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اتباع الهوى فيعالج بترك الهوى والتحذير من ذلك، كما قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ويجب التجرد للحق والعمل بالحق. وأما التأويل الفاسد للنصوص فليعلم أن النصوص جاءت بلغة العرب ويجب أن تعرف وفق لغتهم على ظاهر ما دلت عليه اللغة وعلى ما دلت عليه الحقائق الشرعية، فيؤخذ بالنصوص ولا تؤول تأويلا يخرجها عن معانيها، لأن تلك طريقة أهل الزيغ والضلال، إلا إذا جاء دليل يوجب تأويلها عن ظاهرها لمقتضى يقتضي ذلك. تلبيس الشيطان يعالج بالاستعاذة منه وتجنب أسباب تسلطه على الإنسان، فإن الله عز وجل حذر من الشيطان وبين أنه عدو مبين، فيجب أن تعرف عداوته وأن يعرف تلبيسه، وأن يأخذ المسلم الاحتياط الذي يبعده عن الشيطان وشركه. وأما غلبة العاطفة والعقل فإنها تعالج بالتثبت والتعقل والتروي واستخدام العقل استخداما سليما، فالعاطفة تعالج بالعقل والعقل يعالج بالشرع، فتحصل الاستقامة ويحصل الاتزان. أما اتهام العلماء والعقلاء بترك الحق والمداهنة فهذه من طرائق أهل البدع ومن طرائق أهل الأهواء ومن طرائق أهل الشر، وإلا فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه حظ أخذ بحظ وافر، ولذلك أمرنا الله بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيبين للناس أن اتهام العلماء المعتبرين أهل الحق يعتبر طعنا في الحق الذي يحملونه وهو دين الإسلام. أما عدم الصبر مع قلة العلم فهذه تعالج بالصبر والثبات، وأن الصبر لا بد منه للمسلم، ولذلك الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلا بد من الصبر على القول وعلى العمل وعلى الاعتقاد وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، فلا بد أن يصبر المسلم وأن يحتسب الأجر وأن يزداد علما في كل ما يحتاج إليه. قال الله تعالى حكاية عن نبيه: وقل ربي زدني علما، فما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من شيء إلا من العلم، فالازدياد في العلم في كل ما يحتاج إليه الإنسان هو الذي تحصل به السلامة. وأما شبكات التواصل الاجتماعي فيأخذ منها المسلم النافع ويترك الضار، ويحضر المواقع المشبوهة والانحلالية التي تبث الشهوات والشبهات، لا يجعل هذه الشبكات سببا لانحرافه وضلاله وبعده عن الحق والصواب. وأما مكر أعداء الدين وكيد أعداء الدين فهذا معروف من قديم، الله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فالواجب الحذر منهم ومعرفة مكرهم وطرق تسللهم بأفكارهم للكيد للإسلام وأهله، فيحذر ذلك ويحذر منه، وتترك معالجته لولي الأمر فيما فيه مصلحة البلاد والعباد. فالأمن الفكري كما ذكرت مطلب شرعي لا بد من السعي في تحقيقه، وأن تتكاتف الجهود لهذا الأمر ليحصل الأمن والطمأنينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.